بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الشريط القيم، والذي هو بعنوان عقيدة السلف في مسألة الحاكمية، لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر المدرس بالمسجد النبوي الشريف. أيها الإخوة، هذا الشريط هو الشريط 12 من شرح كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلته، ولأهميته أفردناه. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول.
قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني يرحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الأمور التي على المسلم الأخذ بها السمع والطاعة لولاة الأمور من العلماء والأمراء. العلماء يسمع لهم ويطاع فيما يبلغون من شرع الله، لأنهم هم الذين يرجع إليهم في مسائل العلم. والله عز وجل يقول: فسرعوا لذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرجوع إليهم والاستفادة منهم، يعني هذا أمر مطلوب، وهم المبلغون عن الله شرعه، يسمع لهم ويطاع فيما يبلغون من شرع الله عز وجل، ويرجع إليهم فيما يشكل لمعرفة الحكم به للأخذ بذلك، ويذكرون بالجميل اللائق بهم. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدة للسنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن تبعهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فيرجع إلى العلماء ويستفاد من علمهم، و يحصل توقيرهم وتعظيمهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم، ولا ينفر الناس منهم أو يقلل من شأنهم، لأن في ذلك حيلولة بين الناس وبين الشريعة، وفصل بين الناس وبين الشريعة، لأن الشريعة إنما تعرف عن العلماء وعن طريق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولا يستغني طالب العلم عن الرجوع إلى كتب أهل العلم والاستفادة منها، سواء كانت كتب المحدثين أو كتب الفقهاء، ولكن الإنسان عندما يرجع إلى كلامهم يكون الدافع له والحافز له أن يقف على الحق وأن يصل إلى الحق، ويستعين بالعلماء في الوصول إلى الحق. ولكنه إذا عرف الحق بدليله تعين عليه الأخذ به، ولم يجوز له العدول عنه، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقد ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح مثلا للاستفادة من أهل العلم والاستعانة بهم للوصول إلى الحق، وأنه إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره. قال يعني مثل ذلك مثل النجم في السماء، النجوم في السماء يهتدى بها إلى جهة القبلة، يهتدى بها إلى جهة القبلة، عندما يكون الإنسان ما يعرف القبلة يهتدي بذلك عن طريق النجوم مخارجها ومغايبها، ويعرف اتجاه القبلة بالنظر في مخارج النجوم ومغايبها. فإذا كان الإنسان وصل إلى مكة وصار تحت الكعبة فإنه وصل إلى الغاية، فلا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم ليصل إلى الكعبة، لأنه قد وصل إليها. وكذلك الرجوع إلى كلام أهل العلم والاستفادة منهم والاستعانة بهم في الوصول إلى الحق، فإذا وصل إليه استغنى به عن كل من سواه، فإذا وصل إليه استغنى به، كما أن الذي يستعين بمعرفة النجوم بمعرفة القبلة عن طريق النظر في النجوم ومطالعها ومغاربها، فإنه إذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها لا يحتاج إلى النجوم والنظر فيها، لأن الغاية المقصودة أمامه. وكذلك النظر في كلام أهل العلم والرجوع إلى كلام أهل العلم عندما يصل إلى معرفة الحق بدليله يصير إليه ويستغني بذلك عن غيره. وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة، كل واحد منهم يوصي بأنه إذا كان له قول وقد وجد حديث صحيح بخلاف قوله فإنه يصار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك قوله. وأما الأمراء فإنه يسمع لهم ويطاع فيما يأمرون به بشرط ألا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بمعصية فعند ذلك لا سمع ولا طاعة، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك. فالكتاب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله عز وجل بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة ولاة الأمور، وأعاد الفعل وهو أطيعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء مضافا إلى الله عز وجل، ولم يعده مع ولاة الأمور، وذلك أن طاعة الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم هو المبلغ عن الله ولا يأمر إلا بما هو حق، فلهذا أعيد الفعل معه وهو أطيعه، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها العصمة، لأنه لا يأمر إلا بما هو خير ومعصوم من أن يأمر بغير ذلك. وأما الولاة فإنهم غير معصومين، فقد يأمرون بحق فيسمع لهم ويطاع، وقد يأمرون بمعصية فلا يسمع لهم ولا يطاع، فصار فلم يعد الفعل أطيع معهم للدلالة على أن طاعتهم لا تجب استقلالا وإنما تجب تبعا لطاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما السنة فقد جاء حديث كثيرة تدل على لزوم السمع والطاعة للولاة، ومن ذلك ما جاء في حديث الأرباب بن سارية حيث قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش قال لما وعظهم موعظة بليغة فجلت منها القلوب ورفعت منها العيون، قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال وفيكم متقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فصير اختلافا كثيرا. فأمر بالسمع والطاعة، ولو تأمر على الناس عبد فإنه يجب أن يسمع له ويطاع، لكن كما هو معلوم في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر معصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام خير أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشر أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا فلا ننبذهم بالسيف. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة يعني أنه يسمع لهم ويطاع ولا يخرج عليهم ما دام أنهم مسلمون لم يكونوا تاركين للصلاة ولم يكونوا كافرين. وفي بعض الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فجاءت نصوص السنة المطهرة الكثيرة في الحث وفي الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وجاء تقييد هذه الطاعة بأنها في غير المعصية. أما إذا كانت في معصية فعند ذلك لا يسمع لهم ولا يطاع. إذا كانت في معصية فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع، وإنما الطاعة بالمعروف كما جاء بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وولاة الأمور على المسلم أو على الرعية في حقهم السمع والطاعة والدعاء لهم والنصح لهم وترفع الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. وقد عرفنا بعض الأدلة الدالة على السمع والطاعة لهم في غير المعصية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النصح فقد جاءت النصوص الكثيرة للسنة المطهرة دالة على السمع والطاعة على النصح لهم، ومن ذلك حديث أبي رقية أمير بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر الولاة خصوصا وذكر الرعية عموما، فقال ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع بعض أصحابه على النصح لكل مسلم، ويدخل في ذلك الولاة وغير الولاة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي المتفق على صحته قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهذا يشمل الولاة وغير الولاة. ومن أدلة النصح للولاة ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكذلك الحديث الذي أول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، وفي آخره ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: خلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. فهذا يدلنا على النصح للولاة لولاة الأمر. وأما الدعاء لهم فإن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم، يدعون لهم ولا يدعون عليهم. وقد جاء عن الحسن البربهاري أنه قال علامة أهل السنة ومن علامة أهل السنة الدعاء للولاة، ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاة، ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاة. والطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة يقول وندعو لهم ولا ندعو عليهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني يدعى لهم ولا يدعى عليهم. وقد جاء عن الإمام أحمد وعن الفضيل بن عياض أن كل منهما قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وذلك أن السلطان إذا صلح حصل بصلاحه الخير الكثير، لأنه يقيم الشرع ويظهر الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقمع المبتدعين وكذلك أهل الفسق والفجور. كل ذلك يحصل بصلاح الولاة. ولهذا كان الدعاء لهم يعني من منهج أهل السنة والجماعة لما يترتب عليه من الفوائد العظيمة والمصالح الكبيرة. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال إن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن. يعني أن بعض الناس يخاف من العصا والصوت ولا يخاف من القوارع التي في المصحف. القوارع والزواج التي في المصحف لا تحرك فيه ساكنا، ولكن العصا والصوت والسجن وغير ذلك من العقوبات التي تحصل من الوالي هذه يحسب لها حسابا. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين أثناء بن عفار رضي الله عنه هذه الكلمة العظيمة: إن الله يزع بالسلطان لما لا يزع بالقرآن. حاصل أن الدعاء للولاة هذا من منهج أهل السنة والجماعة، وأحوج الناس إلى النصح هم الولاة، وأحوج الناس إلى الدعاء هم الولاة، لأن بصلاحهم الخير الكثير وباستقامتهم النفع العميم للأمة. وكذلك أيضا تحريم الخروج عليهم ولو كانوا جائرين، ولهذا يقول الطحاوي في العقيدة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم. وذلك أن الجور الذي يحصل منهم أخف من الفتن والقلاقل التي تترتب على الخروج عليهم. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. الجور ضرر، ولكن أشد من هذا الضرر الضرر الذي يحصل بالفوضى، يحصل بسبب الفوضى والاضطراب التي تكون أو تحصل بالخروج على الولاة. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع، وأن الشريعة جاءت لسد الذرائع التي توصل إلى يعني ما هو إلى أمور محرمة أو ما هي أشد حرمة وأشد يعني سوءا. وذكر من ذلك الخروج على الولاة والنهي عن الخروج على الولاة وإن كانوا جائرين، لأنه يترتب على الخروج عليهم أضعاف ما يحصل من جورهم، أضعاف ما يحصل من جورهم. الحاصل أن الواجب على الرعية ترك الخروج وعدم أي شيء يثير الفتن ويعني ويحصل به القلاقل ويحصل به الاضطراب والفوضى التي يحصل بانفلات الأمور وعدم ضبط الأمور، عدم الأمن وعدم ارتياح الناس وعدم اطمئنانهم وأمنهم على أرواحهم، على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم.
الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم.
واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. السلف الصالح هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم ومن كان على طريقتهم، هؤلاء هم السلف الصالح. فاقتفاء اتباع السلف الصالح والسير على نهجهم واقتفاء آثارهم هذا هو الذي فيه طريق السلامة وطريق النجاة. ولهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فقد رغب صلى الله عليه وسلم في اتباع السنن وفي الأخذ بها، وحذر من محدثات الأمور التي هي البدع التي هي مناقضة للسنن ومخالفة للسنن. ومعلوم أن سلف هذه الأمة وهم الصحابة هم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير. وكما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي أنه لا يمكن للآخرين أن يصلحوا بطريقة ما صلح بها السابقون، بل الذي صلح به السابقون هو الذي يصلح به اللاحقون، الذي صلح به السابقون هو الذي يصلح به اللاحقون. فطريق السلامة والنجاة إنما هي باتباع السلف الصالح والسير على نهجهم واقتفاء آثارهم، لأن في ذلك السلامة وفي ذلك النجاة. وجاء عن الإمام مالك أيضا رحمة الله عليه أنه قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا فإنه لا يكون اليوم دينا، يعني الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة هو الحق الذي يكون عليهم بعدهم، ولا يمكن أن يكون هناك حق حجب عن الصحابة وادخر لمن بعدهم، بل الحق أولى الناس به وأسبق الناس إليه وأحرص الناس عليه هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو طريق السلامة وهذا هو طريق النجاة، اتباع السنن واقتفاء سلف هذه الأمة وترك البدع والمحدثات التي أحدثت في الدين والتي ليس لها أساس في الشرع وهي مناقضة ومباينة لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على منوالهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، الدعاء والاستغفار لمن سبق بالإيمان، كما جاء في قول الله عز وجل بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إن ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله عز وجل أنهم يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان ولمن كان قبلهم وأيضا قلوبهم سليمة في حقهم، ويسألون الله عز وجل أن يحفظها سليمة وأن يبقيها سليمة، حيث قال والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وهذا فيه سلامة الألسنة، وقوله لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا في سلامة القلوب، القلوب تكون سليمة، ويسأل العبد ربه أن يبقيها سليمة وأن يحفظها سليمة ولا يجعل فيها غل لأولئك الخيار الذين سبقوا إلى كل خير والذين هم أحرص الناس على كل خير وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وعلى منوالهم.
وترك المراء والجدال في الدين،
وترك المراء والجدال في الدين، الخصومات في الدين هذه لا تسوق، بل الواجب هو التسليم للحق إذا ظهر وعدم المجادلة فيه، فلا يماري في الدين بباطل ولا يجادل بغير الحق، وإذا كانت المجادلة في مصلحة وفي بيان حق وإظهار حق ورد باطل مع العناية ببيان الحق بدليله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن هذا مطلوب، لأن الباطل إذا لم يدحض وإذا لم يبين ضرره ويحذر منه فإنه يستشري وينتشر ويعم، وعلى هذا فالمجادلة بالحق ولأظهار الحق ودفع الباطل مع العناية بأن يكون ذلك بالطريقة المثلى وبالتي هي أحسن، فإن هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي للإنسان. نعم.
وترك ما أحدثه المحدثون،
وترك ما أحدثه المحدثون الذين يحدثون في دين الله وهم أهل البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن رغب بالسنن، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا حث على السنن، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهذا ترهيب من البدع ومن محدثات الأمور، فالواجب هو اتباع الكتاب والسنة وعدم الإحداث في الدين وعدم الإتيان بشيء ليس له أساس في الشرع يتعبد الله عز وجل به، بل يكون التعبد لله بموافقة الشرع، لأن الأعمال المقبولة عند الله لا بد فيها من توفر أمرين، أحدهما أن يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل هذان الأمران فإن العمل يكون مردودا على صاحبه، فإن العمل إذا كان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا اللفظ متفق عليه، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان العمل على السنة ولكن أشرك مع الله غيره فإنه يكون مردودا لفقد شرط الإخلاص، لأن هذين الشرطين لا بد منهما، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله، فلا يعبد إلا الله، ولا تكون العبادة لله إلا طبقا للشريعة، ما تكون مبنية على بدع وعلى محدثات وعلى أمور منكرة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ثم إن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ختم رسالته في الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى أزواجه وذريته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المقدمة، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لرسالته لكتابه الرسالة. وهذه المقدمة قد نظمها بعض العلماء المتأخرين، وهو الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، فقد أتى بها نظما لرسالة ابن أبي زيد أو مقدمة الرسالة في العقيدة نثر، وقد نظمها ذلك الرجل الذي هو الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى في أواخر القرن الثالث عشر الهجري. ومن المناسب أن نسمع هذه الأبيات التي هي شاملة لجميع المقدمة بعد أن فرغنا من المقدمة والكلام عليها، نسمع هذه الأبيات حتى تكمل الفائدة وتتم الفائدة.
نظم مقدمة الرسالة للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي. الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فتما وساد كل الورى فخرا وما افتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه.
قوله ساد الورى وما افتخرا أي أنه يعني حصل له السؤدد ولم يفتخر، ولهذا قال أنا سيد الناس ولا فخر، يعني أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما قال ذلك مفتخرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإنما قاله مبينا ما يجب أن يعتقد في حقه، ما قال ذلك مفتخرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإنما قاله مبينا ما يجب أن يعتقد في حقه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ للناس كل ما يحتاجون إليه، وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين مكانته ويبين منزلته، لأنه آخر الرسل وكتابه آخر الكتب، بخلاف الأنبياء السابقين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعدهم وبين شيئا من فضائله، لكن ليس هناك أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأتي حتى يبين فضائله، لأنه خاتم النبيين، ولهذا بين للناس ما يحتاجون إليه في أمره فيما يتعلق به وفيما يتعلق بغيره، ولهذا بين أنه سيد الناس وأنه سيد ولد آدم، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من يشفع على القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها آدم وأولي العزم من الرسل حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيتقدم فيقول أنا لها ويتقدم للشفاعة ويشفعه الله. وقوله ساد الورى فخرا وما افتخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
ثم الصلاة وتسليم المهيمنهما هب الصبا فأدر العارض المطر على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخر نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. وبعد فالعلم لم يظهر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا وهو المنزه
ولا وزرا
وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من استكرا. وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرا. وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا. إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن حذرا. والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا. وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشرا وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما في الخط يثبته في الصحف من زبرا. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر إليك قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له فقدع الطور من خوف وما اصطبرا. فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره. وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر فكل شيء قضاه الله في أزل قرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا. وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا فإنه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدرا. والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا. فمن هدي فبمحض الفضل وفقه ومن أضل بعدل منه قد كفرا فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. فصل في عذاب القبر وفتنته. ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبرا. وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرا لكنما الشهداء أحياء وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها ثمرا، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا. فصل في البعث بعد الموت والجزاء. وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حقا فيحيا كل من قبرا، كما بدا خلقهم ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصورا، حتى إذا ما دعا للجمع صارخة وكل ميت من الأموات قد نشرا، قال الإله خفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا، فيوقفون ألوفا من سنينهم، والشمس دانية والرشح قد كثرا، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا، لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا، ويرسل الله صفق الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا، ووزن أعمالهم حقا فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا، وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد غفرا، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا، وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمرا، كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفرا، ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا، وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. فصل في الإيمان بالحوض. وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وإن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يجده سوى أتباع سنته فيما هم أن يرى التحجيل والغررا، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرا، وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا، وأن إيماننا شرعا وحد، وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمرا، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكرا، وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمرا، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا، وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أعني الصحابة رهبان بلينهم وفي النهار لدى الهيجى ليوت شرا، وخيرهم من ولي منه خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمرا، والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قتل أثرا، وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خبت معتذرا، والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسور، وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر، إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا، فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفرا، فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا، والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثرا، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشرا، ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. وحرا محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمرية سحرا.
هذه قصيدة لطيفة وبديعة ونظمها سلس وهي محتوية على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني رحم الله صاحب الرسالة ورحم الله الناظم ورحمنا جميعا ووفقنا جميعا لما في رضاه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا على هذا الجهد وعلى إتاحة هذه الدروس في هذه الإجازة الصيفية التي كثر نفعها وعمل، ومتع الله بحياتكم على حسن عمل ونفعنا بما قلتم. نقرأ أسئلة. فضيلة الشيخ، هل يفرق بين الحاكم الذي تغلب على الناس بالسيف ومن تغلب عليه بالانتخابات بالسمع والطاعة له، حيث أن الانتخابات غير مشروعة؟
معلوم أن هذه الطرق الجديدة التي عند الناس إنما جاءتهم من الشرق والغرب وليست يعني من وليست من الإسلام، لأن هذه الطريقة الحكم فيها للغلبة، ومعلوم أن أكثر الناس يعني الاختيار يعني من الناس، وأكثر الناس في الغالب يعني لا يحصل منهم الاختيار يعني فيما يناسب، فالغالب أنه يتوصل إذا كان الناس كثرتهم يعني سيئة الذي سيختارونه من جنسه والطريقة هذه كما هو معلوم هي غير صحيحة، ولكنها إذا وجدت في السمع والطاعة في المعروف هذا أمر مطلوب، وكذلك الذي يتغلب ويصل إلى الولاية بالقوة وتستقر الأمور ويستتب الأمن فإنه يشفع له ويطاع. ومعلوم أن يعني هذه الطريقة قد وجدت في قديم الزمان، ومعلوم أن العباسيين وحصول دولة العباسيين إنما حصلت بهذه الطريقة، أول ما وجدت دولة العباسيين بالتغلب، لأن أبا العريس عباس السفاح الذي هو أول خلفاء بني العباس هو الذي قام بالقضاء على آخر ولاة بني أمية، وقد وصل إلى ذلك بالقوة ما وصل إلى ذلك بالاختيار. فهذه الطريقة من الطرق التي يتم بها أو تتم بها الولاية، التي هي كون الإنسان وصل إلى السلطة يعني بالقوة واستقر له الأمر واستثبت الأمور فإنه يسمع له ويطاع، ولا يقال أنه لا يسمع ولا يطاع إلا إذا كان هناك يعني اتفاق واختيار. ثم أيضا هذا الاختيار الذي حصل للشرق والغرب والذي يعني أولع به كثير من الناس كما أشرت آنفا إنما ينبني على الغلبة، والغلبة الأكثرية في الغالب يختارون من جنسهم، فإذا كان الأكثرية على غير استقامة وعلى غير سلامة فإن الذي يختارونه سيكون من جنسهم.
هل تجوز بيعتين في بيعة واحدة لولي الأمر ولمن يلي الأمر من بعده؟
المبايعة لولي الأمر طبعا سائغة، وكونه يعني يختار من يلي الأمر من بعده ويرشح أحد يكون وليا من أمر بعده أيضا هذا سائغ، وخلافة أبو بكر رضي الله عنه حصلت باتفاق الصحابة، وخلافة عمر رضي الله عنه حصلت بعهد أبي بكر إليه.
إذا ولي المسلمين رجل فاسق وأمكن الخروج عليه وتغييره دون سفك دم لدماء المسلمين، فهل يجوز هذا الفعل؟
ما يجوز الخروج على الوالي وإن كان فاسقا، ولا يقال أنه يعني يكون هذا بدون سفك دم وما إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر يعني مسوقا للخروج إلا الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان.
إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الحكام المسلمين وحكام الكفار، هل يستلزم ذلك الولاء لهم؟
لا، ما يستلزم الولاء لهم. يمكن يقام يعني علاقات من أجل يعني المنافع والفوائد التي تحصل من هؤلاء لهؤلاء وبين هؤلاء، ولا يلزم ذلك الولاء أبدا، ليس بلازم. يمكن أن يكون مع عدم الولاية وعدم الموالاة.
ما حكم من يتتبع أخطاء العلماء في كتبهم ويبرزها في مؤلف، حتى وإن كان أولئك العلماء من أهل السنة والجماعة الذين أجمعت الأمة على القبول لهم؟
معلوم أن سلف هذه الأمة ومن كان على منوالهم أن الذي ينبغي في حقهم ذكرهم بالجميل اللائق بهم، كما أشرت آنفا إلى كلام الطحاوي في عقد السنة، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فإذا كان هؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم الناس في علمهم، ويعني من الناس من يقوم بتشويه يعني سمعتهم ويعني ذكرهم بأمور تنفر الناس منهم، فهذا كما قلت هذا من قطع الصلة بين الناس وبين أهل العلم، لأن الحق والهدى ما يعرف إلا عن طريق أهل العلم.
ما جاء في الحديث: إنما الطاعة بالمعروف، هل المكروه يدخل في ذلك المعروف، بحيث يجب طاعة ولاة الأمور فيما لو أمروا بمكروه؟
إذا كان يعني هذا الشيء الذي أمروا به يعني من الأشياء التي للرأي فيها مجال، فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن المحذور هو يعني كونهم يأمرون بمعصية الله عز وجل، فإذا أمروا بمعصية لا شمع ولا طاعة.
في بعض البلاد الإسلامية الدولة تحارب المسلمين والإسلاميين، حتى أنه إذا تردد الشخص لأداء الصلاة صلوات الخمس في المسجد ساقه رجال الأمن، فهل هذا يعتبر من عدم إقامة الصلاة؟ عندما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.
لا شك أن مثل هذا عمل سيء، يعني كون الناس يعني يؤاخذون يعني على الصلاة أو في الصلاة، وأنا ما أظن أن هذا الكلام يكون صحيحا، أن من يذهب إلى المسجد أنه يعني كل من يذهب إلى المسجد أنه يعني يكون مجرما وأنه يؤاخذ. إذا تغلق المساجد ولا يبقى لها رواد، ومعلوم أن بلاد المسلمين ولو وجد فيها من الجور ما وجد فإنها معمورة بالمصلين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
إذا كان ولي الأمر يضيق على أهل الدين والعلماء الربانيين ويطلق الزمام لأهل المعصية والبدعة والعلمانيين، فهل يسمع له ويطاع؟
سبقا عرفنا أنه لا يجوز الخروج على الوالي ولا يترك السمع والطاعة له إلا إذا كفر، أما إذا لم يكن يصل إلى حد الكفر فإنه يسمع له ويطاع.
رأينا حكام المسلمين يصدر منهم الظلم الواضح أمام الشعب، وبالعكس رأينا حكام الكفار يصدر منهم العدل وإعطاء حقوق الشعب، وبسبب هذا قال بعض الناس أن الأفضل للمسلمين أن يعيشوا في بلاد الكفار، فما رأيكم؟
عرفنا أن الصبر على جور الولاة أن هذا أمر مطلوب، وكون الإنسان يعني يذهب من بلده ويعيش في بلاد الكفار من أجل أن بلاده يعني فيها شيء من الجور، يعني لا شك أنه ذهابه وإن سلم من الجور إلا أنه سيحصل ضررا في الدين، سيحصل ضررا في الدين. إذا كان ذهابه ما يترتب عليه مصلحة للإسلام والمسلمين، فإن بقاءه في بلده والصبر على الجور مع بقائه بين المسلمين، هذا هو الذي ينبغي.
إذا كان ولي الأمر علمانيا يحكم بالديمقراطية أي بغير الشريعة، فهل تجوز طاعته أم يجب الخروج عليه؟
قلنا أن من يكون كافرا يخرج عليه، ومن لم يصل إلى حد الكفر لا يخرج عليه. والخروج على من يجوز الخروج عليه أيضا لا يكون إلا عندما يمكن التخلص منه بدون حصول ضرر أكبر من ذلك، وذلك بأن يكون الذين يحصل منهم الخروج يعني ضعاف فيقضي عليهم المخروج عليه ثم يبقى في مكانه، فإن هذا ليس فيه مصلحة. ولكن من يصل جرمه إلى حد الكفر جاز الخروج عليه، ولكن يخرج عليه إذا كان أمكن التخلص منه. وأما إذا عرف أن الخروج عليه يحصل به إفناء الخارجين لضعفهم وقلتهم وبقاء في مكانه، فخروجهم ليس من مصلحة شيء.
لقد عاث تكثير الحكام في الشباب فسادا عريضا، ومستندهم في ذلك التكثير أمور، منها إقرار الحكام للبنوك الربوية وموالاتهم للكفار.
الإقرار وجود البنوك الربوية ليس استحلال، لأن وجود المعصية شيء واستحلالها شيء آخر، ولا تلازم بين وجود المعصية وبين كون العاصي مستحلا لها، لا تلازم بين ذلك، فإن المعصية توجد مع الاعتراف بالذنب وكل إنسان يعرف بأنه مخطئ. وأما الاستحلال فهو يقول هذا حلال مو حرام، هذا مو حرام هذا حلال، هذا هو الاستحلال. وأما كونه مجرد أن يكون فعلها وأقرها هذا لا يقال إنه استحلال، لا يقال إنه استحلال.
بعض من يدعو للإمام يقول اللهم أصلح الإمام أو خذه وأبدلنا خيرا منه.
كل إنسان يعني يسأل الله له الصلاح ويسأل له الهداية والتوفيق، هذا هو المطلوب. وكما يعني كما هو معروف، لأن هذا ليس دعاء له، هذا دعاء له أو دعاء عليه. والإنسان يدعو للإمام ولا يدعو عليه، وطريقة سلف هذه الأمة أنهم يدعون الولاة ولا يدعون عليهم. وكما قال البربهاري من علامة أهل السنة الدعاء الولاة، ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاة.
ما حكم الدعاء للولاة في خطبة الجمعة وهل وردت فيه سنة؟
الدعاء للمسلمين عموما وخصوصا مطلوب في خطبة الجمعة وغيرها، ولا أعلم نصا خاصا، ولكن الدعاء مطلوب وللعامة والخاصة للولاة ولغير الولاة سائغ ولا مانع منه.
لو سافرت إلى بلاد أخرى وأقمت فيها فهل يكون حاكمها ولي أمر لي؟
لا بد لك من السمع والطاعة في البلد الذي تكون فيه، ولكنك ذلك في حدود المعروف، ليس معنى ذلك أنك ذهبت تتمرد وأنك يعني تقول أنا يعني لا أسمع ولا أطيع، لأنك إذا لم تفعل هذا لا تبقى في هذا البلد ولا تبقى كما تريد. يعني لو أنك مثلا ذهبت إلى أناس في بلد ووجدتهم يعني مثلا سير المرور على اتجاه، ثم بعد ذلك أنت تخالف هذا الاتجاه، ما, 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 ما تقر على ذلك ولا تمكن من ذلك. لابد أن تكون يعني مثلهم في مدى شر المعصية، والشيء الذي هو معصية لا تسمع ولا تطيع.
وضحوا لنا كيفية النصح لولاة الأمر.
النصح لولاة الأمر يكون يعني بالدعاء لهم وبمحبة الخير لهم، وإذا تمكن من الوصول إليهم يعني يبدلهم النصح، أو تمكن من الكتابة يعني يبدلهم الكتابة. وجه النصح كثيرة لمن يريد النصح.
هل من منهج أهل السنة والجماعة الكلام على الولاة وذكر مساوئهم في المجالس أمام الخاصة والعامة؟
لا،
سيما سيما وأن ذلك يفعله من يدعي الالتزام.
ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. تأديب الناس على الحكام وإرشاد قلوبهم عليهم وجعلهم ينفرون منهم أو يحصل منهم أمور لا تحمد عقباها، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة.
ما رأيكم بمن يستدل بالخروج على الحاكم بفعل الحسين وعبد الله بن الزبير؟
الإنسان عليه أن يعرف النصوص التي وردت، وعليه أن يأخذ بها وأن يعول عليها ولا يبحث عن أمور أخرى غير هذه النصوص.
ما هي الضوابط الشرعية في مسألة الخروج؟
أنا قلت الخروج إنما يكون
الجماعة الكلام على الولاة وذكر مساوئهم في المجالس أمام الخاصة والعامة والعامة، سيما وأن ذلك يفعله من يدعي الالتزام.
ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. تأديب الناس على الحكام وإرشاد قلوبهم عليهم وجعلهم ينفرون منهم أو يحصل منهم أمور لا تحمد عقباها، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة.
ما رأيكم بمن يستدل بالخروج على الحاكم بفعل الحسين وعبد الله بن الزبير؟
الإنسان عليه أن يعرف النصوص التي وردت، وعليه أن يأخذ بها وأن يعول عليها ولا يبحث عن أمور أخرى غير هذه النصوص.
ما هي الضوابط الشرعية في مسألة الخروج؟
أنا قلت الخروج إنما يكون على من وصل إلى حد الكفر وجد منه الكفر بواحا، كما قال لا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإذا صار الوالي مستحقا للخروج عليه يكون الخروج عليه في الحال التي يمكن التخلص منه، كما أشرت إلى ذلك آنفا. أما إذا كان خروج عليه مغامرة والذي حصل منه عنده قلة وعنده ضعف وينتهي الأمر إلى أن يفنى ويبقى الحاكم الكافر في مكانه، فليس هذا من الحكمة وليس هذا من مصلحة شيء.
ما الفرق بين الخوارج المتقدمين والخوارج المتأخرين؟
من كان على عقيدة المتقدمين فلا فرق بينه وبينه، من كان من الخوارج على طريقتهم وهي يعني تكفير الناس وكذلك اعتقاد أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه خالد مخلد في النار، هذه طريقة المتقدمين، ومن كان على هذه الطريقة المتأخرين فهو مثلهم ولا فرق بينه وبينهم.
هناك بعض الدعاة يتكلمون على ولاة الأمور ويحرضون الناس على الخروج عليهم، فهل يعتبر هؤلاء أنهم قد سلكوا منهج الخوارج القعدية؟
لا شك هذا من يعني هذه من طريقة الخوارج، لأن الحث على الخروج خروج.
سؤال الأخير، امرأة قالت لعن من قال خلقت من ضلع أعوج.
عياذ بالله، هذا 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 كلام سيء، وهذه ردة، لأن الذي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8